السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم مشاهدي الكرام أينما كنتم، ونهنئكم في ابتداء هذه الحلقة بهذه العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك، ونسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من الذين صاموا وقاموا رمضان إيمانا واحتسابا، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. باسمكم جميعا نرحب بضيف البرنامج الدائم، ضيف كسر الصنم، هو فضيلة الشيخ عمر الزيد الباحث في الفكر الإسلامي. تعالوا جميعا نرحب ونسلم على الشيخ، ونقول لشيخنا كل عام وأنت بخير، تقبل الله أعمالك يا شيخ.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا المسلمين للعمل الصالح فيما بقي من هذا الشهر الكريم، وأن يكتب لنا أجر المجاهدين في سبيل الله تعالى.
آمين يا رب العالمين. أهلا بكم أيها المشاهدين الكرام، هذه الحلقة مفتوحة، نسعد بالتواصل معكم عبر الهاتف الذي سيظهر على الشاشة، فحياكم الله وبياكم. وبما أنها مفتوحة يا شيخ، لسنا بمعزل عما يجري الآن في الشام، وفي أحداث متتالية وسريعة، ومنها قضية أهم شخصية أو أقوى انشقاق وحدث في الأسبوع الماضي، وكذلك الضباط الإيرانيين المظلومين حقيقة، لأنهم هم أصلا متقاعدين من الحرس الثوري، والتقاعد في إيران يا شيخ ترانا ما نعرف عنه شيء، 25 سنة يقاعدون الرجل ويرسلون للشام يقاتل، ولا هم ترى متقاعدين مظلومين. وكذلك من الأحداث قضية لن نمر على هذه لن تحدث عنها كثير يا شيخ، فنتجاوزها لضيق الوقت، لكن نتحدث يا شيخ المبارك عن أهمية معركة حلب، يقولونها معركة مفصلية، الثوار يريدونها عاصمة ينطلقون منها، والنظام يريد أن يقطع الطريق وينهي هذه العاصمة التي ممكن تشكل خطرا على دمشق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عفوا وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة المشاهدون جميعا في شتى أقطار العالم العربي والعالم الإسلامي، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. معركة حلب التي سألت عنها يا أستاذ عبد الرحمن هي معركة يعتبرها النظام أم المعارك، والإخوان المجاهدين في سبيل الله يعتبرونها يعني معركة حاسمة في هذا الصراع. بالنسبة لحلب، هي حلب يعني في وجدان الأمة لها وضع خاص، مدينة حلب. انظر إلى الأحياء التي تقصف وتردد في وسائل الإعلام وفي نشرات الأخبار،
الأسماء:
سيف الدولة، صلاح الدين، نور الدين، عماد الدين، هنانو، وغيرها من الأسماء التي تشكل شيء عظيم في وجدان الأمة وفي تاريخ الأمة. أخي الحبيب، اعلم أن حلب كانت في يوم من الأيام هي في مواجهة الدولة البيزنطية كلها وعاصمتها القسطنطينية، مدينة حلب. هذه المدينة العظيمة في القرن الرابع كانت خط الدفاع الأول عن الأمة الإسلامية، بقيادة سيف الدولة الحمداني المتوفى 356 هجري. سيف الدولة الحمداني رمز من رموز الجهاد في هذه المدينة العظيمة. من الرموز العظيمة في هذه المدينة العظيمة عماد الدين زنكي. بالمناسبة، سيف الدولة الحمداني عربي من قبيلة تغلب من ربيعة، وطبعا قبيلة تغلب وقبيلة بكر بو وائل وبقية فروع بكر بو وائل كلها الآن هي قبيلة عنزة الموجودة المعاصرة، كلها انضوت تحت اسم قبيلة عنزة، بكر وتغلب وغيرها من فروع ربيعة. هذا الرجل سيف الدولة الحمداني كان يواجه الدولة البيزنطية في هذه المدينة، وكانت خط الدفاع الأول عن الأمة الإسلامية في مواجهة بيزنطة. بيزنطة لم تسقط والقسطنطينية لم تسقط إلا في القرن التاسع الهجري على يد محمد الفاتح. هذه المدينة منها انطلقت
بس نفس المسمى حلب؟
حلب. من حلب انطلقت حركة الفتح الإسلامي، حركة التحرير بقيادة عماد الدين زنكي. وبالمناسبة، عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود تركمان، لكنهم مسلمون، أهل نخوة وأهل رجولة وبطولة. انطلق عماد الدين زنكي من الموصل ثم من حلب، حلب هي قاعدة انطلاقه للفتح الإسلامي، ثم جاء بعده ابنه نور الدين محمود الشهيد، ثم بعد ذلك جاء صلاح الدين الأيوبي. وبالمناسبة صلاح الدين الأيوبي هو مسلم كردي. ثم بعد ذلك كانت هذه المدينة مدينة الجهاد، مدينة البطولات، منها انطلقت حركة التحرير والقضاء على الصليبيين. هذه المدينة مدينة الجهاد، مدينة الرباط، الثغر المتقدم في مواجهة الدولة البيزنطية. هذه المدينة لها شأن في وجدان المسلمين، هذه المدينة لها شأن في التاريخ الإسلامي، هذه المدينة لها شأن عظيم في تاريخ الإسلام. هذه القذائف التي تطلقها طائرات الميج الروسية، ونسمع في الأخبار دك حي صلاح الدين، دك حي نور الدين، دك حي هنانو. وبالمناسبة هنانو أيضا هذا من قادة الثورة السورية أيام الاستعمار الفرنسي، وهو بطل من أبطال الإسلام. هذه المدينة انتفضت أخيرا، هذه المدينة رجعت إلى أصلها الحقيقي، تخلصت من 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 أوضار الشبيحة، نفضت غبار الذل والخنوع والاستكانة، وتقدمت صفوف المجاهدين. هذه المدينة اليوم يراد دكها ومسحها من على وجه الأرض. المشكلة أن هذه المدينة اليوم تدك وتضرب بطائرات الميج، مناطق مدنية مأهولة، والعالم الغربي كله الصامت، بل بالعكس لم تسمح أمريكا إلى الآن بتسليم أو بإعطاء المجاهدين صواريخ ستينجر المضادة للطائرات. المضادات التي يستخدمها المجاهدون مضادات غير فعالة في طائرات الميك،
غير مضادات الطائرات، تام سبعة وما تام سبعة كلها ليست الطائرات
غير فعالة. أمريكا الآن وكأنها تريد إطالة أمد المعركة، وكأن أمريكا الآن تريد تدمير هذه المدينة بصمتها عما يحدث. أمريكا الآن والدول الأوروبية هي شريكة لروسيا في تدمير هذه المدينة، لأن أمريكا والدول الأوروبية لم تسمح بمضادات طائرات استراتيجية توقف طائرات الميك الروسية عند حدها. هذه المدينة الآن تقود الشام كله، وهذه المدينة سيكون منها التحرير، كما انطلق منها نور الدين محمود، كما انطلق منها سيف الدولة الحمداني رحمه الله، كما انطلق منها صلاح الدين الأيوبي، كما انطلقت منها حركات التحرر من الاستعمار الفرنسي. هذه المدينة الآن تنطلق منها، يعني هي منطلق جديد، هي منعطف في الثورة السورية، وستحسم بإذن الله تعالى هذه الثورة.
طيب،
من حلب، من حلب ستحسم الثورة.
ما أجمل هذه العروس اللي هي حلب بوصفك يا شيخ عمر، بس خلني أخذ اتصال.
تفضل
صالح، صالح أستاذ صالح من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام أستاذ صالح، تفضل. تفضل يا صالح.
لو سمحت عندي كلمة للقناة الصغر صراحة.
تفضل،
عندك سؤال؟ نبغى سؤال في موضوع الحلقة.
تفضل يا صالح، نسمعك بس سريعا، ترى ما نسمع صوتك جيد، نرفع صوتك.
أنا حبيت أشكر القناة الصفا على تغطية المميز، وأنا بقول إن شاء الله أن النصر إن شاء الله سيأتي عما قريب إن شاء الله، وأن يكون العيد عيدين إن شاء الله
يا رب بإذن الله.
ومهما وقفوا الغرب، مهما وقفت روسيا وإيران مع الشرق، صدقون إن شاء الله سينصرنا الله. وأنا أشكر القناة هذه، وإن شاء الله أنكم محسوبين من المجاهدين إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، جزاك الله
طيب
خير.
شكرا جزيلا. طيب يا شيخ، وقتنا ثمين فعلا.
الأمر الثاني اللي أريد أن أبينه يا أستاذ عبد الرحمن،
تفضل حبيبي،
أن حلب رجعت إلى تاريخها، رجعت إلى بطولاتها. حلب هذه هي حلب الجهاد، حلب البطولة، حلب التي نعرفها، حلب الثورة، حلب الحرية، حلب البطولة والفداء. هذه هي حلب التي عرفناها منذ 1400 سنة، ولم يستطع النظام ولا شبيحته أن يفصلوا حلب عن بقية المدن السورية الثائرة. الأمر الثاني اللي أريد أن أبينه، وأن أوضح أن هذا النظام ومن يؤيده من الصفويين كأنهم في حرب مع تاريخ الأمة. سبحان تاريخ الله. الأمة هم في حرب معه. كيف؟ انظر إلى تلك القذائف وذلك القصف الذي يقع على هذه المدينة العظيمة، مدينة حلب، المدينة التاريخية. فكأنهم في صراع مع صلاح الدين، وفي صراع مع نور الدين، وفي صراع مع سيف الدولة. وإن كانوا يقولون أن سيف الدولة في التشيع، تشيع سيف الدولة ليس تشيع الصفويين، تشيع المسلم العربي المحب لدين الله، المحب لصحابة رسول الله، المجاهد في سبيل الله، المحب لآل البيت. لأن سيف الدولة الحمداني كان معاصرا للدولة البويهية وللدولة الفاطمية في مصر وللقرامطة، لكن سيف الدولة أمير عربي مجاهد بطل كان له دور في الجهاد ضد الصليبيين. أما هذه الدول الباطنية الصفوية التي قامت كدولة القرامطة وكدولة والدولة الفاطمية والبويهين المعاصرة لسيف الدولة، هذه دول باطنية رافضية لم ترفع سيفا في الجهاد في سبيل الله. وبالمناسبة في بعدما ضعف دور حلب بعد ذلك تسلل الصليبيون عن طريق أنطاكية. أول مدينة سقطت في الشام أنطاكية، وسقطت أنطاكية بخيانة نصيرية من
كالمعتاد دائما،
نعم، من أحد النصيرية وكان مسؤولا عن الدفاع عن أحد الحصون، وهو الذي خان وراسل الصليبيين، ودخل الصليبيون أنطاكية، ومن أنطاكية انطلقوا في حملتهم الصليبية. وكانت الدولة الفاطمية الخبيثة الباطنية، ولا تسم وليست فاطمية، هي الدولة العبيدية الباطنية، هي التي تسللت في غفلة من الناس أيام ضعف الدولة العباسية، واستولت على فلسطين وعلى القدس بالذات، والباطنيون هم الذين سلموا القدس للصليبيين.
طيب.
فأنطاكية وقعت أنطاكية في أيدي الصليبيين بخيانة باطنية نصيرية، والقدس لم يدافع عنها الباطنيون.
طيب.
واحتلها الصليبيون.
خلنا نقف عند الخيانة النصيرية ونأخذ اتصال. إيش سمحت لي؟ أبو إمام الكويت تفضل. السلام عليكم أبو إمام، تفضل.
وعليكم السلام. عندي سؤال واحد فقط. رسول الله كان يقول يا عائشة لا تكوني فاحشة، فلماذا
لحظة
قال عائشة لماذا تعبون؟ لأن الكتاب يأتي طيب. الحبيب على عائشة وصار
بقول لك شيء بقول لك سؤالين لك سؤالين لك سؤال
رسول الله يا عائشة
كسر
لا تكوني فاحشة.
طيب لك سؤالين بس، والله بقول لك شيء، والله العظيم الشيخ عمر الزيد ما يخوف، بالله خاطري امسك يدك، والله ما يخوف، نمزح معه ترى ونسولف معه والرجل ما يخوف. انت اهدى بس اذا جيت تكلم يا ثائر، اهدى واسال بدون ما تدخل الكلام في بعض ولا نفهم شيء، يا خليك هادي. الشيخ والله ما يخوف، الشيخ رجل عادي جدا.
طيب
شكرا جزيلا. طيب يا شيخ نكمل في قضيه،
قبل نكمل ابى ارد على ذا الرافضي،
ياخذ وقتنا ولا افهم،
خليني ارد على الرافضي.
رد عليه، لك وقت.
ماذا تقصد ايها الرافضي الوقح قليل الادب بقولك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا فاحشة؟ أتريد أن تقول إن عائشة أم المؤمنين، زوجة خير خلق الله، سيد ولد آدم، خاتم الأنبياء والرسل، الذي يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، سيد الأنبياء والمرسلين، أتريد أن تتهم أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق بالفاحشة؟ أيها الوقح، أيها الصفوي الرافضي النتن، استمع إلى ما سأقوله لك. إن كل من تجرأ واقتحم هذا الأمر العظيم وتكلم في عرض نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد برأه الله تعالى من فوق سبع سماوات، برأ هذه الطاهرة الصديقة بنت الصديق برأها بقرآن يتلى إلى يوم القيامة.
جميل، هو يسمع الآن.
والنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على كل من تكلم في عائشة رضي الله عنها، مصطح وحتى حسان بن ثابت وغيرهم أقام عليهم النبي الحد، نزل فيها قرآن يتلوه الناس، وهذا من فضائل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وليس هذا بأول فضائلها، هذه المرأة الطاهرة المبرأة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وزوجاته كلهن في الجنة.
بمناسبة الحد ذكرت أن الله عز وجل يقوم عليهم الحد في عاشورة ويجلدون أنفسهم بأنفسهم.
استمع ما سأقوله لك غير قضية الحد. ذكرت لك في مرة سابقة أن كل من تكلم في عرض عائشة أو رضي به في الحسينيات أو في عرض عمر واتهم بالتهمة الشنيعة التي تذكرونها عن عمر، أنه يقيم الحد على نفسه بالحديد والسلاسل والسكاكين عقابا من الله عز وجل وانتقاما لعائشة وعمر. لكن أريد اليوم أن أقول لك شيئا آخر.
جميل.
أن كل من تجرأ على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيفضح، وسيأتي من يتكلم في عرضه، وقد يكون الذي يفضحه ويتكلم في عرضه أقرب الناس إليه. ألم ترى إلى ذلك المرجع العظيم وهو من أكبر مراجع الشيعة في القرون المتأخرة، وقد ظهر ابنه بكره على شاشات التلفاز يتكلم في عرض أبيه ويتهم أبيه في عرضه؟ لو كان والده ينهى عن الولوغ في عرض عائشة وعن الحديث في عائشة وعمر رضي الله عنه لا حمى الله عرضه ولمنع الناس أن يتكلموا في عرضه. أما وقد تكلمت في عرض عائشة فإنك لست بمأمن أن تفضح في قعر بيتك. وما هذه الأحكام التي وضعوها لكم في نكاح المتعة إلا عقاب من الله عز وجل لكل الذين يتكلمون في عائشة؟ إن المتعة التي يفتي بها المعاصرون والمتقدمون ووضعت في فضلها الأحاديث الموضوعة المكذوبة تجعل عرض كل إنسان يؤمن بذلك متاح، وتجعل نعم ممكن أن ابنة أي شيعي أو أخته تمارس هذا الأمر وهي تعتقد أنها تعمل عملا فاضلا ليس عمل زنا. المتعة، وكلامي الآن لإخواننا السنة، المتعة ليست زواج، هي زنا مشرعا، هي دعارة مشرعة. كيف؟ المرأة لا يشترط أن يكون اللي يزوجها ولي. ولا يشترط وجود شهود، وتعقد هي اللي تعقد لنفسها، حتى ولو كانت بكر يجوز للبكر أن ولا يشترط علم وليها، وتعقد على نفسها ساعة أو ليلة أو أسبوع على درهم أو على مد شعير، بمعنى أن كل من أعجبته فتاة عرض عليها المتعة وقالت له زوجتك نفسي على 10 دولار لمدة ساعتين،
عياذ بالله،
لمدة ساعتين على مذهب جعفر الصادق. جعفر الصادق بريء، بريء من هذا الفجور ومن هذا الخبث. اسمع أيها النتن الذي تكلمت في عرض أم المؤمنين، أخزاك الله وأخزى الله كل من رضي بذلك، إن الله عز وجل يبتلي كل من تكلم في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبتلى في بيته، ويبتلى بمن يتكلم في عرضه. وأنتم كما قلت لك في المرة السابقة تقيمون حد القذف الجماعي كل عاشوراء بعد أن تتكلمون في عمر وعائشة والصحابة وتلعنونهم وتسبونهم وتتهمونهم بالفاحشة في صبيحة ذلك اليوم. الجميع منكم يقيم على كلكم بدون استثناء. وأكثر الناس غلو في هذا وتطرف هم أكثر الناس ضربا وجلدا لأنفسهم. فجماعة ياسر الحبيب الشيرازيين هؤلاء من المتمسكين بهذه الطقوس ولا يتركونها ويبالغون في ضرب أنفسهم. وكلما كان الإنسان منهم أكثر اعتداء على عرض النبي صلى الله عليه وسلم
كان أكثر ضربا,
كان أكثر ضربا لنفسه وأكثر جلدا لنفسه. احذروا, اتركوا عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم أعراضكم. هذا في الدنيا, وفي الآخرة هل تظنون يا جماعة أن أحدا يتناول عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب كتاب الله تعالى الذي برأ عرضه وبرأ الطاهرة الصديقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها, هل تظنون أنه سيلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه؟ رضا النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله من رضا النبي, فإذا سخط النبي على شخص فإن الله عز وجل يسخط عليه. ذلك الرجل الذي قتل عم النبي صلى الله عليه وسلم وحشي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب لا أرى وجهك وقد أسلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه. فكيف بشخص يجي ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كنتم تريدون أن تسلم أعراضكم وألا يعتدي لصوص الأعراض على أعراضكم فكفوا عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تكفوا عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أعراضكم ستكون متاحة لكل أحد, وسيتكلم فيكم أقرب الناس إليكم, وسينشرون غسيلكم وسيفضحونكم. المتعة عند الشيعة ليست مباحة, هم لا يتعاملون معها على أنها أمر مباح, هم يتعاملون معها على أنها فضيلة من الفضائل تؤجر عليها المرأة. فوضعوا هذه الأحاديث للنساء ليبعن أعراضهن لكل ساقط, وهي تعتقد أنها تمارس عملا فاضلا عملا كريما. هذه الأحاديث التي وضعت في فضل المتعة أحاديث موضوعة ومكتوبة.
لكن يا شيخ بعترض عليك في قضية أنهم النساء خدعنا بهذا. أغلب المهتديات والتي تأتي الرسائل على قناتي صفا ووصال كلها بسبب أنهم فهموا هذه اللعبة القذرة, لعبة الفراش, لعبة المتعة, فهم يعترضون عليها ولا يقبلونها.
جميل, هذا ما أودت بيانه لك ولغيرك ممن يستخفون بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتناولون عرضه الشريف. ونحن وأنفسنا وأموالنا فداء لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال حسان بن ثابت, هجوت رسول, هجوت محمدا فأجبت عنه, فعرضي لعرض محمد منكم وقاء. عرضنا وقاء لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يجعل دفاعنا عن عرض رسول الله وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جهادا من الجهاد في سبيل الله تعالى.
ونعتذر للمشاهدين الكرام عن هذا اتصال هذا النتن الذي قد أدى الشيخ الواجب معه. نسألك شيخ عن قضية كثر الحديث أو كثر الطرح الإعلامي عن قضية السلفية الوهابية, لا سيما عندما كانت المعركة في حلب في أشدها كان هناك طرح إعلامي مقابل بين السلفية الوهابية. لماذا طرحت في هذا الوقت؟
في مسألتين الحقيقة ودي أبينها في هذا الموضوع. القنوات الشيعية الصفوية تتحدث عن أن المجاهدين في سبيل الله في سوريا سلفية ووهابية, وحتى العلمانيين منهم وحتى ويخوفون العالم من السلفية ومن الوهابية. وأريد أن أتحدث عن هذا الموضوع من زاويتين. يعني الزاوية الأولى, أولا السلفية هي في التي يعني يخوفون منها ويصفون من يعني يلتزم بهذا المنهج بأنه دين بدوي وأنه دين صحراوي وأنه جاء من السعودية وأنه جاء من نجد. أولا أريد أن أبين لهم أن السلفية من المعاصرة. المنهج السلفي الذي نراه اليوم المنهج السلفي الرشيد منطلقه من دمشق، منطلق المنهج السلفي من دمشق، ولم نكن نعرف هذا المنهج في نجد حتى جاءتنا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الأمر الأول. فحتى المذهب الحنبلي، المذهب الحنبلي جاءنا من دمشق، والسلفية المنهج السلفي هذا المنهج الذي الرشيد جاءنا من دمشق. أما الحنبلية فإن نجد كان فيها حنابلة لكن كان فيها مذاهب أخرى، حتى جاء رجل من أبناء نجد من قبيلة تميم وهو أحمد بن يحيى بن عطوة الناصري التميمي. هذا الرجل ذهب إلى دمشق ودرس في مدرسة الصالحية. مدرسة الصالحية هذه اسمها مدرسة أبي عمر المقدسي، أسسها أبو عمر المقدسي رحمه الله في القرن السابع. أبو عمر المقدسي هذه المدرسة هي مدرسة الحنابلة. هذه المدرسة درس فيها هذا الرجل ثم جاء إلى نجد ونشر وكان عالم، تولى مشيخة هذه المدرسة وأجازه كبار العلماء الحنابلة في دمشق اللي هو أحمد بن يحيى بن عطوة الناصري التميمي، وتولى مشيخة هذه المدرسة وممن أجازه الشيخ العسكري وممن أجازه أيضا يعني كثير من العلماء، وهو أجاز شرف الدين الحجاوي صاحب كتاب زاد المستقنع إمام الحنابلة في زمنه الحجاوي اللي درس زاد المستقنع يعرفه. هذا الرجل أحمد بن عطوة، أحمد بن يحيى بن عطوة جاء إلى نجد بعد أن درس في الصالحية زمنا طويلا واستقر في العيينة، وجاءه طلبة العلم من مختلف مناطق نجد، كان عالما هو يعني من كبار علماء الحنابلة وانتشر طلابه في نجد كلها، وكانت وفاته رحمه الله سنة 948، هذا قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا. أيوة. سنة 908، وقبره بالجبيلة وهو ضجيع زيد بن الخطاب في قرية الجبيلة القريبة من الرياض، تبعد عن الرياض 40 كيلو. هذه المقبرة هي المقبرة اللي فيها زيد بن الخطاب اللي وقد قتل في حرب اليمامة، الحرب مع مسيلمة مع المرتدين، وفيها ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها سالم مولى أبو حذيفة، وفيها أيضا أبو حذيفة بن عتبة وغيرهم من الصحابة الذين دفنوا في هذا. من محبة أهل نجد لهذا الفقيه الحنبلي أحمد بن يحيى بن عطوة رحمه الله جعلوه مجاورا لقبر زيد بن الخطاب. هو هذا الرجل هو الحق الذي نشر مذهب الحنابلة في نجد، إمام وفاة السنة 948. فالمذهب الحنبلي جاءنا من دمشق والسلفية جاءتنا من دمشق، فنحن تأثرنا بأهل دمشق. ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولد سنة 1115، شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ينسب إليه هذا المنهج، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفاته سنة 728، فانظر الفارق الزمني بينه وبين محمد بن عبد الوهاب. ثم نحن في نجد وفي العالم الإسلامي كله ندين لهذه المدرسة العظيمة التي علمت الدنيا.
صالحية.
اعلم يا أخي الحبيب أن دمشق ما تستقبل الأفكار، هي تصدر الأفكار.
الله.
من دمشق، من الشام، الإمام النووي، أكثر كتاب رأيته بعد كتاب الله كتب له القبول كتاب رياض الصالحين.
الله.
وقد تأثر به أهل نجد كلهم، وكتابه الأذكار وشرح صحيح مسلم، وهو من أهل درعة ترى النووي، من قرية نوى بدرعة. بالنسبة سلمك الله لكتب العقائد والكتب الفكرية، شيخ الإسلام ابن تيمية أثر في نجد وفي غير نجد، والمدرسة السلفية الآن بهذا المنهج تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن القيم، ابن القيم كتاب، أهم كتاب في السيرة زاد المعاد في هذه خير العباد، هذا يقرأ في مساجد المسلمين في نجد.
ابن حجر،
ابن الشافعي، أتيك بتلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. أولا شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير الدمشقي رحمه الله، أهم كتاب في التفسير عند أهل نجد هو تفسير ابن كثير، أهم كتاب عنده، وأهم كتاب في التاريخ البداية والنهاية. عندك سلمك الله الإمام الذهبي، المحدث المؤرخ العالم الموسوعي الذهبي، هذا كتبه هي اللي تربينا عليها في نجد. اصبر باقي،
طيب.
عندك ابن رجب الحنبلي، عندك الحافظ المزي الامام المحدث من تلاميذ شيخ الاسلام بن تيميه، هؤلاء الجبال، هؤلاء الجبال اثروا في الفكر عندنا. نحن اللي تاثرنا باهل الشام، اهل الشام هم الذين اثروا
هم فينا. المدرسه
دمشق والشام مصدر اشعاع للفكر والمعرفه، ونحن ندين لأهل الشام بكل ذلك. فكيف تقول لي أن أهل الشام تأثرين بأهل نجد؟ إن هذا أقول هالكلام هذا للتاريخ، نحن من تأثرنا بالشام. وبالمناسبة الذي أسسها المدرسة العظيمة في دمشق أبو عمر المقدسي، أخوه الموفق ابن قدامة المقدسي، صاحب أهم كتاب في الفقه المقارن في المكتبة الإسلامية، وهو كتاب المغني. وهذه المدرسة أنجبت الكثير من العلماء، وهذه الأسرة أسرة المقدسي. وأزيدك من الشعر بيت، وأزيد هذا الصفوي، أن هؤلاء اللي أسسوا هالمدرسة اللي أثرت في العالم الإسلامي كله، اللي درس فيها شيخ الإسلام ابن تيمية ودرس، وخرجت هؤلاء العلماء، أن اللي أسسها جده عمر بن الخطاب.
هذه قاسمة، خلينا نأخذ اتصال.
عمر بن الخطاب تنتسب إليها الأسرة العظيمة، أسرة المقادسة الذين أسسوا هذه المدرسة وكانوا منارة إشعاع، ينتسبهم من ذرية عمر بن الخطاب قرشيين عدويين عمريين، ومنهم الموفق بن قدامة،
طيب.
ومنهم أبو عمر ابن قدامة،
طيب.
المقدسي،
طيب.
ومنهم ابن عبد الهادي المشهور الفقيه العظيم، ومنهم الحجاوي، وغيرهم من علماء المقدسيين. فدمشق أخذنا منها في نجد وفي المملكة كلها الحنبلية، وأخذنا منها هذا المنهج السلفي الرشيد من هالمدرسة العظيمة اللي هي مدرسة شيخ الإسلام، اللي عديت عليك الآن بعضهم. ولو أردت أن أعدد عليك
لذهب وقت الحلقة،
هذه المدرسة احتجنا حلقات.
أحسنت يا شيخ. نأخذ ماجد من السعودية، أسفين على الإطالة. ماجد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك ماجد من الدمام، الله العافية.
الله يعافيك يا ماجد، تفضل.
ممكن أكلم الشيخ؟
يسمعك، تفضل.
الله يزيدك يا شيخ من العلم، إن شاء الله يثبتك، وأنت من شيوخنا شيخ.
آمين آمين، جزاك الله خير.
الله يخليك يا شيخ. بالله ممكن الأولى أباك، أنا عندي من الزملاء في العمل الشيعي، وبغيتك تجادلت أنا وياه يعني كثيرا، الحمد لله إن شاء الله ندام تصحمة، لكن فيها شيء وحديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أريد من شيخكم شرح مفصلا. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، فكنت في العمل أو في أي شيء آخر وحلفه بالله، فأقسم بالله أنه يكذب، فإذا حلفته بالحسن أو الحسين أو العباس أو بضلع الزهراء، فإنه أقسم بالله أنه يا شيخ أنه يعلمني بالصحيح.
نعم.
فهذا شرك مقحف مجحف كبير جدا.
طيب.
هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة يا شيخ، تجادلنا في عمر بن الخطاب ومسلسل يدعو أحد القنوات، فقلت أنا لا يجوز، وعمر فقال أن كل من يبارز كان في المعارك، وكل من قبل بداية المعركة وهو إحدى العادات في المعارك أو إحدى خططها، فإنه يقول أنه علي هو كان الشجاع، وعلي هو الذي كان يبارز أو أما عمر فلم يبارز بتاتنا البتة. أريد أن تذكر في هذه المواقف لأن المسلسلات لا تكون مصدرا من مصادر التاريخ المعروفة بتاتنا البتة أيضا يا شيخ.
شكرا يا ماجد.
فأجزاك الله خير ويثبتك ويخليك لنا من أمثالك يا شيخ. الله يوفقك.
جزاك شكرا الله يا ماجد. شكرا جزيلا. سبق سؤال ماجد سؤال هنا في التويتر. سيد الحميداني يقول الشيخ سيد الحميداني يقول السلام عليكم. أريد من الشيخ فائدة منظمات منظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها وهي تقبل إيران المجوسية عضو وهي بذلك يقول تهدم المعتقد.
نعم الآن على من تريدني أن أجيب؟ أجيب على
سؤال تويتر. أنا سبق منظمة المؤتمر
الإسلامي. منظمة المؤتمر الإسلامي هذه منظمة سياسية وليست منظمة فكرية وليست منظمة عقدية حتى نخرج منها إيران. كل بلد فيه مسلمين يشتركون في هذا ولا يدل اشتراكهم، لكنني أنا أرفض وجود شيخ شيعي في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ القرضاوي. وضح الآن أن الصفويين عداؤهم للأمة محاربتهم للأمة على مر التاريخ وأنهم لم يتغيروا، وهذا حربهم على المسلمين الآن في سوريا واضح وبين. أنا أريد موقف شجاع وجريء من الشيخ يوسف القرضاوي ومن العلماء اللي في الاتحاد أن يخرجوا الرافضي من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. ونحن لا نكفر الشيعة كلهم، لكن نقول إن المنهج السائد اليوم في الحوزات الشيعية في النجف وقم هو منهج محارب لعقيدة الأمة وتاريخها وواقعها. وأزيدكم من الشعر بيت، إن إيران اليوم هي أخطر على الأمة من كل الأعداء ومن كل الدول الاستعمارية،
اليهود
حتى من إسرائيل. ليه؟ إسرائيل لها هدف وهو الاستيلاء على الأرض واستعمارها والبقاء فيها، وليس لها علاقة بأديان الناس، وليس لها علاقة
بالأرواح.
نعم إيران تريد الأراضي وتسيطر على الأراضي وتريد المال والثروة وتريد العقائد، تستغل ظروف الناس الصعبة. إيران
الفقر والجهل،
تستغل فقر المسلمين وجهلهم وتتسلل إليهم وتنشر هذا المذهب الباطل في أوساط المسلمين. وتريد أيضا ما هو بهذا بس، حتى أنهم سرقوا ما هو بهذا بس، وتريد المال. تريد إيران تريد الأرض والمال
والأرواح
والثروة وتفسد العقائد والأعراض، لأن انتشار هذا المذهب بما فيه من هذه الأحكام أحكام المتعة إفساد للأعراض ونشر للإباحية والانحلال في المجتمعات الإسلامية. فتريد، وأكثر من ذلك الإيرانيون الصفويون سرقوا نسب النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف
هذه؟ الآن العرب المقيمين في العراق من طي ومن تميم ومن الدليم ومن قبائل شمر ومن العرب الأقحاح جاءهم أولئك الفرس الصفويون وادعوا أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذون منهم الأخماس ويأخذون العرب. حل الكثير منهم ظهر التحليل أنهم من السلالة جي ون، يعني قحطان أو عدنان. إيه الذين حللوا من المعممين بالعمائم السود أغلبهم طلعوا من سلالات غير جي ون غير عربية، لا يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بعلي بن أبي طالب إلا في 20 أو 30 ألف سنة. أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينتسب إلى السلالة جيوان، السلالة اللي منها قحطان وعدنان، هم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أولئك اللي من السلالة جيتو مثلا، ولا من السلالة تي، ولا من السلالة آر، وقد ظهروا على هذه السلالات هؤلاء المعممين بالعمائم السود ويأخذون منهم، فسرقوا نسب النبي صلى الله عليه وسلم الفرس، سرقوا نسب النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون الاعتداء على أراضي المسلمين وأخذ أراضي المسلمين وأديانهم وإفساد أديانهم ونشرها المذهب الباطل، ويريدون أيضا نشر الإباحية إلى كل هذا.
طيب.
هذا مذهب باطل، هذا مذهب منحرف يجب مقاومته، يجب. أما إسرائيل هي عدو استراتيجي للأمة بل وأمريكا عدو للأمة، لكن منذ أن حاربنا إسرائيل من سنة 48 إلى اليوم، الذي قتل في شهر واحد في العراق كثر من قتل من العرب في حروبنا مع إسرائيل، الذي يقتل اليوم، الذي يمارس القتل في سوريا اليوم، من
الآن؟ نعم
الآن. أليس هم الصفويون؟ من الذي يشرف الآن؟ من الحرس الثوري؟ ال48 رجل من الحرس الثوري
المتقاعدين،
هذا اللي يقول انهم حرس ثوري متقاعدون، وش جاءوا يصنعون؟
25 سنه متقاعد زي ما امر شفناه،
لا يعملون في سوريا. ان هنالك فرق هي التي تشرف الآن. الشعب السوري يحارب ايران وروسيا ولو جاءت الدنيا كلها معهم.
صحيح.
فإرادة الشعوب لا تقهر.
طيب.
والشعب السوري الآن يخوض أشرف معركة في التاريخ المعاصر للأمة، هذه أشرف معركة.
الله أكبر.
والشهداء الذين يسقطون اليوم مثل الشهداء الذين سقطوا في زمن عمر رضي الله عنه في اليرموك وغيرها.
الله أكبر.
ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الملحمة الكبرى في آخر الزمان أن ثلث الجيش يقتل هم خير الشهداء عند الله؟ ليه؟ لأنها المعركة التي كانوا يخوضونها معركة
فاصلة
مصيرية حاسمة. قال ثلث يفر لا يغفر الله لهم، وثلث يقتلون وهم خير الشهداء عند الله،
الله أكبر.
وثلث يفتح الله عليهم. الشاهد أنهم الآن يخوضون معركة مصيرية،
معركة
الأمة، معركة الأمة. تاريخ الأمة الحديث سيؤرخ له من نجاح الثورة السورية.
حسنت.
تاريخ الأمة الحديث. صلاح الدين رحمه الله الأيوبي لم يحرر بيت المقدس حتى طهر مصر من الباطنيين، وحتى طهر الشام كله وسيطر على الشام، ثم لما وحد الشام ومصر انطلق في الفتح الإسلامي.
طيب.
وحرر بيت المقدس. هل تظنون أننا سنحرر فلسطين وهذا الحكم الباطني البغيض موجود، وهذا هؤلاء الصفويين في العراق موجودين، وهذا الصفوي الحاقد في الضاحية الجنوبية في بيروت؟ هؤلاء أعداء الأمة على مر التاريخ لم يدخلوا معركة واحدة مع الأمة، كان كل عملهم الدسائس والتعامل مع أعداء الأمة في الغزو الصليبي.
طيب.
والغزو المغولي، وقد ذكرت ذلك.
طيب.
إذن هذه أيها الإخوة في حلب، بيض الله وجوهكم ورفع قدركم ونصر بكم الإسلام والمسلمين، أنتم تخوضون الآن المعركة بالنيابة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
وسيتغير بإذن الله تاريخ الأمة من نجاح الثورة السورية.
طيب.
وتطهيرها من هالباطنيين الصفويين الذين جثموا على صدور الناس أكثر من 40 سنة.
طيب نأخذ اتصال طولنا على محمد الحقباني من السعودية، تفضل.
ما جبنا.
أبشر يا شيخ.
ألو، السلام عليكم.
أهلا أستاذ محمد، وعليكم السلام، تفضل.
جزاك الله خير. أول شيء أحبك الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أخي.
الله يجزاك. أحب ضيفك الكريم. حقيقة عندي مداخلة بسيطة جدا، راح أرد على الخنزير وبعد ذلكم أسميه الخنزير ثائر الدراجي. أنا أقول أليسوا يدعون حب آل البيت؟ أليسوا يدعون حب علي رضي الله عنه؟ أليس الرسول أفضل من علي؟ ألم يقولوا أن علي رضي الله عليه رضي الله عنه يعلم الغيب؟ أليس من البديهي أن الرسول اللهم صلي وسلم عليه يعلم الغيب؟ كيف يطعنون في أمنا عائشة ويقولون أن الرسول اللهم صلي وسلم عليه اختار هذه الامرأة التي كان يعلم بالبديهي إن كان يعلم الغيب أنها سوف تزني في حياتي وأنها سوف تقوم على الإمام من بعده؟ ألا يوجد لكم عقول أيها الروافض؟
أنا أستغرب، هل إيران أو حزب الله حررت شبر واحد من أراضي المسلمين؟ بل إنها تقدم خدمات جليلة لليهود والنصارى بإيقاف فتوحات المسلمين وبإيقاف انتصارات المسلمين. ألم تكن دولة المجوس هي السبب في سقوط العباسية؟ ألم تكن سبب في إيقاف الجهاد بالنسبة للدولة العثمانية؟ هؤلاء هما سرطان في خاصرة الأمة الإسلامية. متى ما زالوا سوف نحرر فلسطين إن شاء الله. طيب. وبعد من برنامجكم الكريم تحية لإخواننا في سوريا المجاهدين الأبطال، والله وتالله وبالله أقسم بالله لو أقابل أي واحد منهم لا أحب راته، لأن هؤلاء الرجال شرفونا خير تشريف.
طيب. شكرا أستاذ محمد، كانت مداخلة جميلة. طيب يا شيخ، تجيب على ماجد وإن كانت الأسئلة متكررة.
مش سؤال ماجد،
سؤال ماجد، من كنت وليه من كنت؟
طيب، بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، مولاه يعني المحبه وناصره ومؤيده. هنا يعني المقصود بها المحبة والنصرة والتأييد، وهم يقولون من كنت حاكم فعلي حاكمه. ما هو صحيح، هذه لا يمكن أنها لا توافق اللغة العربية، وهذا سيكون له إن شاء الله حديث طيب طويل في مسألة حديث الغدير. هذه في حديث الغدير، ويعني هم يعتبرون هالحديث هذا من الأحاديث المهمة جدا في قضية الإمامة، وهو لا يدل على الإمامة التي يذهبون إليها من قريب ولا بعيد.
طيب، نعتذر لماجد النقطتين الثانية سنطرحها في حلقة، لأن فيها لدي موضوع مهم جدا يا شيخ. ما علاقة ما يجري الآن في الشام بظهور المهدي؟
كم باقي من الوقت؟
باقي 5 دقائق.
لا، هذه ما تكفينا الخمس
سبع دقائق.
طيب، بالنسبة
الوقت للشيخ، ما في اتصالات يا شباب.
الظهور طبعا، الظهور هذه مسألة عصر الظهور عندهم تكلموا فيها كثير وألفوا فيها كثير من الكتب، وهذا الموضوع يعني جعلوا موضوع عصر الظهور هذا جعلوه ناقلة ل...
نعم، ما ودي اقطعك، اخذ اتصال من العراق ونقفل الاتصالات.
طيب،
ابو عبد الحي من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تفضل 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 تفضل.
السلام عليكم شيخ، الله يحفظك.
عليكم السلام، تفضل.
عليكم السلام.
نحن نحبكم في الله ان شاء الله.
الله يحبك كما احببتنا فيه.
اسال الله ان يحفظكم
واياك.
أسأل الله أن يحفظكم.
آمين.
في هذه الليلة الطاهرة الطيبة.
آمين وإياك.
أسأل الله أن يحفظكم يا شيخ. يا شيخ، بس أنا أقول أسأل سؤال واحد للأخ بس أسأله، ولا هو مو أخوة مثل ما تفضل الأخ اللي قبل روحي مدير. بس أسأله سؤال واحد فقط.
أرجو خفض الصوت. أرجو أن يحفظ.
تعرف أبوك الحقيقي؟ إذا قدر يعرف أبوه الحقيقي.
لا لا، أنا لحظة
يعني جزاه الله خير يعتبر يعني
لا لا لحظة يا
سمعت صوت
أنا سمعت كلامك. أنا لا أقذف ثائر ولا غيره بشخصه، لكن أنا كلامي عام. كل من تعرض لعرض النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى فلينتظر ما يحصل له في قعر بيته. إما
يعني هذا إيه
كلامي عام
يعني هذا ولم... اللي سمعت العراق إيه؟ يعني ما كنت
إيه لا أنا
يعني هذا دول الجراثيم حتى
أنا لا دول
الجراثيم كم واحد يعني دول على سنة العراق كلها.
شوف يا عزيزي، أنا لا أقذف الشيعة ولا أقول أتكلم في أعراضهم، لكني وفي الشيعة من يجل عائشة، وأعرف من علماء الشيعة من يجل عائشة رضي الله عنها، ومن يرفض الكلام في عرضها كالشيخ محمد حسين فضل الله، وكالشيخ طالب السنجري من علماء العراق، وكالشيخ حسين الراضي عندنا في السعودية، هؤلاء ومشائخ كثر، وعلي الأمين في لبنان، ومشائخ كثر خاصة من طلاب باقر الصدر، لكن فيه من الشيعة الرافضة الغلاة الزنادقة من يتجرؤون على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم اللي أعنيهم بحديثي أنا اليوم. أنا لا أعمم على كل الشيعة. أثنين، الذي يتكلم ويتهم عائشة بالفاحشة ويتهم عمر رضي الله عنه باتهام خبيث، هذا الرجل هذا هو اللي أتكلم عنهم، أو الذي يسمع هذا الكلام في الحسينيات
حتى لو نكون عليه. شكرا يا أبو عبد الحي.
ويعجب به ويرضى به. ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. هؤلاء يقعدون يسمعون آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ويسب. وأكثر الشيعة غلوا هم أكثر الشيعة يعني عرضة لأن يقدح في أعراضهم ويتكلم في أعراضهم ولمن يعتدي على أعراضهم سواء كانوا يعلمون أو لا يعلمون. ولذلك أنا أقول للشيعة إياكم وهذا الأمر وارجعوا عن اتهام أم المؤمنين هذا الاتهام العظيم هذا الاتهام الباطل هذا الاتهام الخبيث الذي لا يصدر إلا عن نفس خبيثة مجرمة حاقدة مبغضة لرسول الله ولأهل بيته وبيت النبي صلى الله عليه وسلم محمي من كل ذلك.
وقتنا
الوقت بالنسبة لعصر الظهور لا أريد أن أتكلم عنه الآن وما بقي إلا وقت قليل لكن أعطي إلمحة. عصر الظهور هذا أرادت منه هذه الدولة الصفوية تصدير الثورة وتكلموا عن ظهور المهدي وأن المهدي قرب ظهوره. أغروا وأقنعوا المجموعات الشيعية في العالم أن هنالك أن المهدي سيخرج قريبا ولذلك مشوا كثير من الشيعة مشى في ركابهم وفي مشروعهم في تصدير الثورة بهذه الكتب التي أصدروها سواء الكوراني أو غير الكوراني. وذكروا حديث جاءوا بها من بحار الأنوار. بحار الأنوار هذا هو تلمود الصفويين بحار الأنوار هو تلمود الصفويين. جاءوا بأحاديث ليس لها أسانيد ووضعها لهم المجلس في بحار الأنوار لا ندري من أين جاء بها ولا ويذكر مصادر معدومة وغير موجودة وأحاديث باطلة ويرويها عن ناس بينه وبينهم مئات السنين أحاديث مكذوبة باطلة فيها حديث عن شخص اسمه السفياني وعن اليماني وعن وعن وعن. أراد الصفويون بالحديث عن قرب عصر الظهور أن يشجعوا المجموعات الشيعية
على التصدير
أن يسيروا في ركاب ولاية الفقيه ليمهدوا لظهور المهدي وأنه سيظهر. مشى الشيعة في ركابهم و جاء من الشيعة من استغل قضية عصر الظهور وحديث الكوراني وغير الكوراني عن أحداث معاصرة صارت وأنها هي عن صدام وعن السفياني وعن اليماني وعن وأن الظهور قرب. جاء رجل داهية من دهاتهم وادعى أنه ابن المهدي داهية واسمه أحمد سمى نفسه أحمد اليماني وادعى أنه جاء من المهدي وأنه وصي للمهدي وأنه من أبناء المهدي واستغل كل هذه الكتب لمصلحته. وهذا الرجل الآن يخفي نفسه ويبث دعوته في جنوب العراق ووصلت دعوته إلى غير العراق أيضا وادعى أنه الوصي وأن هؤلاء المراجع مرجعيتهم باطلة خلاص هو ابن المهدي كل المراجع السيستاني وغيره مرجعيتهم باطلة
طيب
مرجعيتهم باطلة وأنه هو الوحيد المخول الاستلام الأخماس أخماس المهدي. هذا الرجل استغل هذه الفرصة وهذا من دهائه ولا يستطيعون الرد عليه. ليش؟ لأن هم الذين مهدوا لأن يستغل هذه الخرافة والآن هم في خوف وهلع من دعوة أحمد بن الحسن اليماني في العراق لأنها ستزيل كل هالزعامات الموجودة والمرجعيات الموجودة ويريد أن تصير المرجعية له لوحده. ويعني هم مهدوا لذلك أنشأوا هالعقليات الخرافية التي تقبل كل أنواع الخرافة. فهذا الرجل استغل هذه الفرصة وجاء بكلها ومعه كثير من المعممين يساعدونه في ذلك.
شكرا فضيلة الشيخ عمر الزيد الباحث في الفكر الإسلامي، ونكمل بإذن الله عز وجل بعد العيد، بعد العيدين إن شاء الله.
إن شاء الله، لا بعد العيد الفطر يعني،
لا بعد العيدين، عيد مقتل هذا المجرم بشار
إن شاء الله تعالى بإذن الله،
بإذن الله عز وجل،
ولعلنا إن شاء الله تعالى نعيد في دمشق بإذنه تعالى.
في حلب يا شيخ؟ في حلب
إن شاء الله تعالى.
طيب نشكركم أنتم كذلك مشاهدي الكرام، ونختم بهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، هذا أفضل الأدعية في هذه الأوقات. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر، نلقاكم بإذن الله عز وجل بعد العيد أو العيدين، نحتفل بإذن الله عز وجل بانتصار الثورة السورية، ونحتفل بعيد الفطر. ألقاكم بإذن الله عز وجل وأنتم بكامل الصحة وعلى نصر وتمكين وعز من الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك.